إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مما لا شك فيه ولا ريب، وهذا شيء لا ينكره أحد، أن الأولاد والذرية نعمة عظيمة من رب العالمين، امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده في سورة النعم، وهي سورة النحل، فقال عز من قائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالأولاد والذرية نعمة عظيمة، ولكنها تكون نعمة بشرط الصلاح، بشرط أن يكونوا صالحين، أن يكونوا طيبين، وإلا فهم عذاب على آبائهم وأمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين وأمثالهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأولاد نعمة إذا كانوا صالحين طيبين، ولذا نجد الأنبياء والمرسلين وعباد الرحمن والصالحين يدعون الله تبارك وتعالى بالذرية الطيبة الصالحة. قال إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وأخبر الله تبارك وتعالى عن عباد الرحمن بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأخبر عن الرجل الصالح الذي بلغ 40 سنة، قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. وأيضا في الآخرة يلحق الله تبارك وتعالى الذرية بالآباء والأمهات بشرط الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فمما لا شك فيه عباد الله أن الأولاد والذرية نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، والواجب تجاه النعم شكرها، وشكر هذه النعمة بأن ننشئ أولادنا ونربيهم على حقيقة الإسلام، نربيهم على حقيقة الإسلام حتى ننتفع بهم بعد موتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا أيها الإخوة وأساليب تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة متعددة، إلا أنها تعود إلى أمرين اثنين، وذلك أن الإنسان فيه قوتان: قوة علمية وقوة عملية. جبل الله تبارك وتعالى الإنسان على هاتين القوتين، على هاتين القدرتين. فيه قدرة علمية يتعلم بها، وفيه قدرة عملية يعمل بها، فوسائل التربية تعود إلى هذين الأمرين. فإذا أردت يا عبد الله أن تربي ولدك وتنتفع به، فربي فيه هاتين القوتين: القوة العلمية بأن تعلمه الأقوال الصحيحة والعقائد الصحيحة، تعلمه توحيد ربه سبحانه وتعالى، تعلمه توقير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء القرآن بما يربي هذه القوة العلمية، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فنعلم أولادنا أن الله تبارك وتعالى عليهم رقيب، يراهم ويسمعهم حيثما كانوا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس لا يتكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعلمه أن يسلم وجهه لرب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصاهم بكلمة الإسلام التي فيها الخضوع لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والخوف من بطشه وعقابه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الجانب الآخر من التربية فيعتمد على تربية القوة العملية، والقوة العملية تربيتها ترجع إلى نوع عظيم من التربية يسميه أهل التربية التربية الصامتة. التربية الصامتة تعمل فإذا رآك الولد عمل، تصلح فإذا رآك الولد صالحا، وهكذا. أبلغ أسلوب في تربية الأولاد التربية بالقدوة، أن تكون قدوة صالحة، أن تكون قدوة حسنة. وإن هذا النوع من التربية يغني عن الكثير من الكلام والخطب والمحاضرات والمقالات والندوات، فلرب موقف غير حياة إنسان أكثر من كثير من الخطب والكلام. التربية بالقدوة أجمع المربون على أنها أبلغ أسلوب للتربية، وأن لها مميزات تتميز عن وسائل التربية الأخرى، فمن ذلك أنها أشد تأثيرا، فالأفعال تؤثر أكثر من الأقوال، وأيضا فهي لا تكلف المتربي شيئا، فإذا وفق الله تبارك وتعالى المتربي إلى عالم قدوة فيقتدي به، يراه يفعل فيفعل مثله، لا تكلفه شيئا. ومن مميزات هذه التربية أنها ترغب في الامتثال، فإنك إذا وجدت العالم يعمل كان ذلك حاديا لك وداعيا لك إلى الامتثال. ولذلك مقت الله تبارك وتعالى الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. التربية بالقدوة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بل ذكر الله تبارك وتعالى في قصة ابني آدم لما قتل أحدهما أخاه ثم تحير ماذا يفعل به بعدما قتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يحفرها، وبجانبه غراب ميت فحفر الأرض وجاء بالغراب الميت فدفنه، فتعلم منه ابن آدم فوارى أخاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حياته كلها قدوة وأسوة، حتى لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كانت أقواله وأفعاله وشمائله كانت القرآن. وجاء في الأحاديث النبوية الشيء الكثير الذي يبين أهمية هذا النوع من التربية، فمن ذلك ما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. أقاموا عنده صلى الله عليه وآله وسلم 20 ليلة ليتعلموا بالقدوة والأسوة، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما رآنا أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، وكان رحيما رقيقا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. كلام موجز. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة معهم ورأوه فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يا عبد الله ابحث عن صاحب السنة الذي يوحد الله تبارك وتعالى ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتدي به، توفر عليك أوقات كثيرة. ومن ذلك أيضا لما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي عليه فكبر وكبر الناس خلفه، ثم ركع وركع، ثم رفع ورفع، ثم نزل فسجد في أصل المنبر، ثم قال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي صلح الحديبية لما تم الصلح ووجد المسلمون في أنفسهم، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينحر هديه ويحلق رأسه، فما قام أحد من الصحابة، ما قاموا، وذلك لأنهم وجدوا في أنفسهم كيف يردون عن بيت الله ولا يعتمرون. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة فقال لها: ما شأن الناس؟ فقالت له: قد دخلهم ما قد رأيت، فاخرج ولا تكلم منهم إنسانا، واعمد إلى هديك حيثما كان فانحره واحلق رأسك، فإنك إذا فعلت فعل الناس، فإنك إذا فعلت فعل الناس. ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحلق، فنحر هديه وحلق رأسه، فنحر الناس وحلقوا. ألا فاتقوا الله عباد الله وتعلموا هذا النوع من التربية، فإنه نوع عظيم في تربية أولادكم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان هذا النوع من التربية في تربية الأولاد والصغار والشباب بهذه الأهمية، وخاصة في هذا الزمان أيها الإخوة، هذا الزمان الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكثر فيه القول ويخزن فيه العمل، كما روى الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار، أشرار الناس يرفعون، وتوضع الأخيار، أخيارهم يوضعون ولا يعرفون. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وتوضع الأخيار، ويفتح القول ويخزن العمل. فالتربية بالقدوة، التربية للقدوة عمل بهذا الحديث. نريد أن ينفتح العمل وأن يخزن القول، وأن يكون عملنا أكثر من قولنا. فإذا كان هذا النوع من التربية بهذه الأهمية، فاعلم أيها الكبير أنه والله في عنقك مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. فإن الصغار والشباب أعينهم معقودة على تصرفاتك وأفعالك، على تصرفاتك وأفعالك. فإن الصغار كما قال علماء التربية، الصغار يرون أن كل ما يفعله الكبير يكون صحيحا. فإذا كنت تفعل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى ويقتدى بك في ذلك، فأنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ولو علمت حقيقة الأمر، إذا حدثتك نفسك بفعل يخالف دين الله تبارك وتعالى، لو تعلم حقيقة الأمر لاختفيت عن الصغار والشباب حتى لا تكون قدوة سيئة لهم. قال الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. كيف تؤمن صلاح ولدك يا عبد الله وأنت تدعوه إلى الفساد بفعلك؟ وأنت تدعوه إلى الفساد بفعلك؟ إذا رآك لا تحسن الصلاة فهو لا يحسن الصلاة، إذا رآك تغش في معاملة الناس وتخدعهم فيتعلم الغش والخداع، إذا رآك على أخلاق فاسدة فظة غليظة فهو يتعلم منك ذلك، والعكس بالعكس. فمسؤولية والله عظيمة علينا نحن الكبار، لأن هؤلاء الصغار أعينهم معقودة على تصرفاتنا وعلى أعمالنا. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن فساد الأولاد عامته من قبل الآباء، قال: وإذا تأملت وجدت أن فساد الأولاد عامته من قبل الآباء. ألا فاتقوا الله عباد الله وكونوا قدوة حسنة لأولادكم تنتفعوا بهم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.